أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث أمس في مقدمات غير الواجب، وقلنا بأن المقدمات إما أن تكون مقدمات للواجب وإما أن تكون مقدمات للمستحب، يعني وعبارة النقطة يمكن أن نقول هكذا بتقسيم نفس التقسيم السابق ولكن بطريقة تربيتية كما تقدم لكم في المنطق. المقدمات أقول هكذا، إما مقدمات واجب أو غيره. هذا غيره نقول إما أن تكون مقدمات هذا محرم، مقدمات حرام، حرام نقول حرام، مقدمات حرام أو غيره. وغيره إما مستحب أو مكروه. صحيح. هذه أيضا قلنا أنها على نحوين، إما أن تكون مقدمة الحرام بمثابة العلة التامة لوقوع الحرام، يعني مقدمة بنحو العلية التامة لوقوع الحرام. ما معنى يعني هذا؟ بحيث أن الحرام لا يتخلف عن هذه العلة، وإما ليس مقدمة، ليس علة تامة لوقوع الحرام. والمكروه نفس الكلام، المكروه نفس الشقين، إما علة تامة للمكروه أو ليس كذلك. وقلنا أمس بأنه ما تكلمنا عنه سابقا إنما كان يرتبط بمقدمة الواجب، وقلنا بأن مقدمة الواجب واجب، وما ذكر في الواجب يأتي في المستحب، فأيضا مقدمة المستحب مستحب، وبالتالي في هذه الحالة ما ذكرنا هناك يأتي هنا. أما بالنسبة للحرام قلنا أن مقدمات الحرام على نحوين، إما أن تكون صنخة مقدمات لا يتخلف عنها الحرام، بحيث أنها إذا وجدت كانت بمثابة العلة التامة لتحقق الحرام، وإما تكون لا ليست بمثابة العلة التامة، يعني حتى لو وجدت تحتاج إلى ضم مقدمات أخرى وأجزاء أخرى حتى يقع عنها الحرام، فهي ليست بعلة تامة. وما يذكر في الحرام أيضا يأتي في المكروه، فالكلام هو الكلام. أما بالنسبة للحرام فلذلك نحصر الكلام حول مقدمة الحرام، لأنه إذا عرفنا ما يأتي في مقدمة الحرام نعرف ما يأتي في مقدمة المكروه. مثلا لو جئنا هنا، لو قلنا جاء شخص ووضع المسدس في رأس شخص وأطلق النار، هنا في هذه الحالة إطلاق النار ما هو إلا عملية مقدمة لمن؟ للقتل، مقدمة للقتل. فهنا هل يمكن أن يتخلف، أو هل يتخلف، لا نريد فقط على الإمكان، هل يتخلف القتل عن ذلك؟ نقول لا، لأنه إذا وضعه بهذه الكيفية وأطلق النار على هذا الشخص فإنه يرديه قتيلا فيموت، فيكون القتل الذي هو محرم، قتل النفس المحترمة محرم، ويكون هذا الوضع المسدس ووضع اليد على الذناب وأطلاق النار يكون علة تامة لوقوع حرام، فيكون وضعه حراما، يعني وضع المسدس في رأس هذا الشخص وأطلاق النار يكون حراما من باب أنها مقدمة ومقدمة نحو العلية التامة لوقوع القتل. فلذلك قلنا مقدمة نحو العلية التامة لوقوع الحرام. أما لو فرضنا شخص جاء زيد وذهب إلى الأماكن التي يبيعون بها الأسلحة واشترى مسدسا، هل شراء المسدس علة تامة لوقوع القتل؟ ليس علة تامة لوقوع القتل، فيكون مقدمة من مقدمات الحرام، ولكن يمكن للحرام أن يتخلف عنها، كما لو اشترى المسدس ولم يطلق النار، فهنا في هذه الحالة تكون مقدمة، ولكنها مقدمة يتخلف عنها ذو المقدمة، يعني لا يقع عنها الحرام، بل تحتاج إلى مقدمات أخرى للضم، كأنها جزء علة لوقوع الحرام. ونحن نعرف بأن جزء العلة ليس كافيا لوقوع المعلول. فمن هنا بالصورة الأولى التي تكون المقدمة فيها علة تامة لوقوع الحرام فهذا حراما، وأما في الصورة الثانية التي تكون المقدمة ليست علة تامة لوقوع الحرام فهذه ليست بحرام. فمقدمة الحرام ليست حراما على نحو الإطلاق، بل تكون حراما فيما لو كانت علة تامة لوقوع الحرام، أما إذا لم تكن علة تامة لذلك فليست بحرام. والمكروه نفس الشيء، إما أن تكون مقدمته علة تامة لوقوعه أو لا، إذا كانت علة تامة لوقوعه فتكون مكروها، وإذا لم تكن علة تامة لوقوع المكروه فلا تكون في هذه الحالة محرمة. قال مقدمات غير الواجب، أو مقدمات غير الواجب هكذا، حتى أو هذه مقدمات، يعني مقدمات تكون مضاف إليه، يعني مقدمات غير الواجب. كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة، يعني الذين يقولون بأن المقدمة واجبة وجوبا شرعيا باعتبار إذا وجب شيء وجبت مقدمته، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري بنفس السبب، وأيضا المكروه والحرام نفس الشيء. نقول إذا قلنا بأن هذه المقدمة حرام فليست حراما نفسيا، حراما غيريا، هذه المقدمة مكروهة، مكروهة كراهة غيرية وليست كراهة نفسية. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين، أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام بحيث يكون بمثابة العلة التامة، ويعتبر بمثابة العلة التامة أو لا أقله الجزء الأخير من العلة، أو الجزء الأخير من العلة التامة له، كإلقاء الورقة في النار. إلقاء الورقة في النار هنا في هذه الحالة يعني احتراق النار، إحراق النار للورقة. يا هل ترى على ماذا مسبب هذا الإحراق؟ عن وضع الورقة في النار، فهو وضعها في النار، هل نقول حينئذ وضع الورقة في النار ولم تحترق، أم يكون وضع الورقة في النار علة تامة للإحراق؟ يكون وضع النار علة تامة للإحراق الذي يترتب عليه الاحتراق. والقسم الآخر الذي يعني في هذه الحالة الذي لا ينفك عنه، ما ينفك عنه الحرام فلا يكون لا جزء علة، لا الجزء الأخير من العلة لوقوع الحرام، ولا يكون علة تامة، وبالإمكان أن يوجد، ومع هذا طبعا وبالإمكان أن يوجد، يعني يمكن أن يوجد عنه الحرام ولكنه ليس عن نحو اللابدية والضرورة، ومع هذا يترك الحرام. فهنا في هذه الحالة كما عبرنا عنه شراء المسدس أو شراء السكين، فإنه هنا في هذه الحالة يمكن أن يقع عنها القتل فيما انضمت إلى غيرها، ويمكن أن لا يقع، ولكن في هذه الحالة الحرام ليس بالضرورة أن يقع عن هذه المقدمة فلا تكون حراما. نعم، وبالإمكان أن يوجد الحرام، يعني ما ينفك عن الحرام، يعني يمكن أن يتخلف الحرام عن هذه المقدمة ولكن يمكن أن يقع أيضا. نحن لا نقول باستحالة وقوع الحرام عن المقدمة البعيدة، لا. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية، لماذا؟ لأن ترك الحرام يتوقف على تركه، إذا تركنا هذه المقدمة نكون قد تركنا الحرام، وإذا فعلنا هذه المقدمة نكون قد فعلنا الحرام، فحينئذ تكون هذه المقدمة حراما. بماذا؟ محرمة بالحرمة الغيرية. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني. لماذا يتصف الأول بالحرمة والثاني لا؟ يقول لأن المطلوب في المحرمات ما هو؟ الزجر، النهي، يعني ترك المحرم. فإذا ارتكبت أنت هذه المقدمة التي هي بمثابة العلة التامة، هل يمكن أن يتخلف المعلول عن علته؟ لا يتخلف. فمن هنا بارتكابك لهذه المقدمة التي هي علة تامة أو التي هي جزء الأخير من العلة، وكأنك ماذا فعلت؟ ارتكبت الحرام. كما قلنا سابقا، الاشتغال بالمقدمة هو اشتغال بما؟ بذي المقدمة. الذي يشرع في الوضوء شرع كأنه شرع في الصلاة، الذي يشرع في السفر إلى الحج كأنه شرع في الحج. هنا كذلك الأمر، نفس الاشتغال بالمقدمة، المقدمة التي هي علة تامة أو الجزء الأخير، كأنه وقع في الحرام فتكون محرما. وهو يتوقف على ترك القسم الأول، وبما أنه ترك الحرام يتوقف على ماذا؟ على ترك علته أو الجزء الأخير من العلة، لأنه إذا انتفى الجزء الأخير من العلة تنتفي العلة وبالتالي ينتفي الحرام. أما بالنسبة للقسم الآخر، المقدمة ليست هي العلة التامة وليست هي الجزء الأخير، ففعلها لا يسبب وقوع الحرام، بل في هذه الحالة قد يتسبب وقد لا يتسبب. وهو يتوقف أي ترك الحرام على ترك القسم الأول من المقدمات، ولا يتوقف على ترك القسم الثاني. ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام، فنفس الكلام، مقدمة تكون علة أو جزء الأخير من العلة لوقوع المكروه تكون مكروهة وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثالثة الرابعة لعله، صحيح النقطة الرابعة، لأنه تكلمنا حول التعريف وحول القصائد وحول مقدمات غير الواجب، والآن الثمرة الفقهية. هذا كله في القسم الأول، هذه النقاط أربعة في القسم الأول. سيأتي عندنا إن شاء الله أن هناك قسم ثاني من الدرس أيضا فيه نقطتان أو ثلاث نقاط، ولكن المحور الأساسي حولها، يعني العنوان الرئيسي للقسم الثاني من الدرس، ما هو؟ إثبات الملازمة. لحد الآن شفت نحن تكلمنا حول الملازمة، بعد لحد الآن ماذا نقول؟ بعضهم قال أنه مقدمة الواجب واجب، وبعضهم قال ليست بواجب. أين هو البحث والتحقيق؟ لم يأتي بعد. فهذا القسم الأول كان بمجرد عرض، عرض وكانه خارج البحث الأساسي، وإلا النقطة الأساسية هي إثبات الملازمة. هل وجوب شيء لشيء يستلزم وجوب مقدمة؟ هل وجوب الشيء العفو؟ هل وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته أم لا؟ هذا هو النقطة الأساسية. وكله القسم الأول كان عرض حتى ندخل في صلب الموضوع الذي هو في القسم الثاني. أنا بحسب تقسيمنا السابق أن القسم الأول يرتبط بماذا؟ بأربع نقاط. هذه النقطة الرابعة هي ثمرة النزاع في وجوب المقدمة، هل المقدمة واجبة أو ليست بواجبة؟ وطبعا وجوب المقدمة فرع ثبوت الملازمة التي سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقها فيما بعد. أنا ما هي الثمرة التي تترتب على النزاع إن كنا من القائلين بالمقدمة، مقدمة وجوب المقدمة الشرعي، أو بعدم وجوبها الشرعي؟ ما هي الثمرة؟ صحيح أن هذا البحث واقع من البحوث التي شغلت بال الأصوليين، وحتى لو بحثنا الكتب القديمة أيضا، ليس فقط كتبنا الآن، لا لو بحثنا الكتب القديمة، ارجعوا للكفاية وما قبل الكفاية وما فصول وقوانين، وحتى في القديم أيضا كذلك الأمر كتب العلامة الحلي وغيرها، لوجدتم أن هذه المسألة أيضا مطروحة عندهم. فهي مسألة قديمة في علم الأصول، وكانت محطا للبحث بين الأصوليين، ومع ذلك لم يطرح لها ثمرة مفيدة، يعني ليس لها ثمرة عملية. فلذلك الآن بعد أن يبحثوا في إن شاء الله تعالى توصل للخارج، يبحثون في الخارج حوالي شهر شهرين ثلاثة حسب المدرس، إما يبحث تفصيلا أو يختصر، وبعد البحث والتدقيق يطرح أنه ما هي ثمرة هذا البحث، يطرح بعض الثمرات التي قيلت ويردها ويدفعها، وفي النهاية يقول لا ثمرة عملية لهذا البحث أبدا. الآن باعتبار ليش أن الثمرة العملية ما هي؟ أن نقول بوجوب المقدمة، وجوب المقدمة. العقل يقول بوجوب المقدمة. ما نحن قلنا هم متفقون على أن المقدمة واجبة من وجوب العقل، وهذا كافي ولا نحتاج إلى الوجوب الشرعي. ولكن مع ذلك حاول الأصوليون أن يوجدوا بعض الثمرات للبحث المقدمة الواجب. والشهيد الصدر رحمه الله هنا طرح ثمرتين. الثمرة الأولى ترتبط بمبحث التزاحف والتعارض، والثانية ترتبط في مسألة مقدمة الحرام حرام أو ليس بحرام. طبعا الثانية مقدمة عملية، ولكن هل هي تامة أو ليست بتامة هذا شيء آخر، ليس محط البحث الآن حتى نقول أن الثمرة تامة أو ليست بتامة. أما بالنسبة إلى الثمرة الأولى، خلاصة الكلام عند الشهيد الصادق أنه يقول إن قلنا الملازمة يصبح الثمرة الأولى، ثمرة البحث الأولى يوجد عندنا ثمرتان، الأولى ما هي؟ يقول الشهيد الصدر أنه الأولى أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علما، واجب عدة تامة، عدة تامة للحرام، عدة تامة للحرام مثل ما قال لهم وكان هكذا إن صمت، إن صمت قتلت من ابنك أو ولدك. هنا هذا هو حرام، هذا هو الواجب، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ مقدمة للحرام عن أحد العلية الثانية. واضح؟ واجب اتفق أن عندنا واجب عند الثانية للحرام إن صمت قتلت ولدك أو ابنك، فالقتل قتل الولد وقتل الابن هو الحرام. مقدمته ما هي؟ صوم، صومك إن صمت قتلت ولدك، ولكن صوم في نفسه واجب، فصار الواجب مقدمة للحرام. أنا بناء على هذا الكلام لحد الآن إن قلنا بالملازمة، هذا الاستدلال الأول، إن قلنا بالملازمة واحد، اثنين إن قلنا بعدم الملازمة، يعني قلنا بالملازمة أي قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، يعني مقدمة الآن افترضنا على التام حتى نقول مقدمة الحرام حرام، يعني صار الآن الثمرة الأولى بماذا ترتبط؟ بمقدمات الحرام. الثمرة الثانية ترتبط بمقدمات الواجب. فهم إن قلنا بالملازمة فهنا في هذه الحالة يعني يصير قلنا بالملازمة يعني بمعنى أن مقدمة الحرام حرام، ماذا يصبح عندي بالنسبة لمن؟ للصوم. هو في نفسه ماذا؟ وفي بعد أن قلنا بثبوت الملازمة صار حراما، فصار عندي بناء على القول بالملازمة صار عندي الصوم واجب وحرام، واضح؟ فلذا صار واجب وحرام. نحن تقدم الإشارة سابقا أنه يوجد عندي عندما تكلمنا في مسألة تزاحم ومسألة التردد، وقلنا هناك أنه يوجد عندي نحوان من التعارض من التنافي بين الدليلين، تنافي يعبر عنه بالتزاحم وتنافي يعبر عنه بالتعارض، والتزاحم والتنافي الذي يعبر عنه بالتزاحم إنما يكون بين الأمرين وفي عالم الانتفاع. يعني بمعنى أنه لا مانع أن يشرع الله عز وجل وجوب الصلاة، ولا مانع من الله عز وجل أن يشرع وجوب تطهير المسجد أبدا، ولكن في مقام الانتفاع قدرة المكلف لا تسع امتثالهما معا، فيقع التزاحم بينهما أيهما الذي يقدم. وهناك قلنا نحن أن من مرجحات هذا التزاحم تقديم الأهم ملاكا، فإذا كان التطهير المسجدي أهم ملاكا فيقدم، أما إذا كان لا الصلاة أهم ملاكا فهي التي تقدم. وقلنا النوع الثاني من التنافي ليس التنافي في عالم الانتفاء، إنما التنافي في عالم الجعل، في عالم الجعل والتشريع. يعني المولى إذا قال هكذا تجب عليك صلاة الجمعة، وفي دليل آخر قال تحرم عليك صلاة الجمعة، هنا صارت صلاة الجمعة واجبة ومحرمة، هل يمكن أن يصدر من المولى هذا الأمر؟
لا.
فهذا من أول الأمر لا يشرع، يعني لا يشرع حكمان متنافيان، فالمولى لا يشرع حكمين متنافيين متعارضين وفي بعض الأحيان متناقضين، فأحدهما كاذب لا محال. أيهما الكاذب؟ هنا نرجع إلى المرجحات من المرجحات السندية والجلالية وغير ذلك. ألا فبما أنه عرفت الآن ما هو التزاحم ومرجحات باب التزاحم والتعارض ومناط التزاحم، عرفنا ما هو وعرفنا مناط التعارض، نأتي ونقول الآن بناء على الملازمة أصبح الصوم واجب، لأنه واجب بحسب دليله، وما هو كتب عليكم الصيام. الآن حرام، حرام بماذا؟ لوجود ملازمة، يعني لوجود الملازمة أصبح حرام. فهنا في هذه الحالة إذا قلنا بالملازمة فلا بد أن نقول بالتزاحم. لماذا؟ لأنه في مقام الامتثال لا يمكنه أن يمتثل كلا الأمرين، يعني لا يمكنه أن يصوم وبالتالي في هذه الحالة أن يكون السبب في قتل ولده، فهو يتزاحم الأمر ما بين قتل الولد، شوف مو ما بين الصوم الحرام والصوم الواجب، التفت التزاحم يصير ما بين الصوم الواجب وبين قتل الولد الحرام، واضح؟ هذا هو التزاحم بينهما. فهنا نلجأ إلى مرجحات دار التزاحم. فإذا كان عندنا الحرام ويقولون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فحينئذ إذا كان عندي القتل هو أهم ملاكا فيقدم. ما معنى يقدم؟ يعني لا يصوم. يقدم يعني معنى أنه لا يصوم. وحينئذ أيضا تكلمنا سابقا نحن أنه هذا الشخص يعني لا أمر بالصوم، يعني بطل يصير حرام أي واجب الصوم، قلنا سابقا نحن أنه يشترط في كل أمر القدرة بالمعنى الآخر والقدرة بالمعنى العام، يعني كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الأخص وبالمعنى العام. بالمعنى الأخص يعني هذه القدرة التكوينية مقادرة على الامتثال، ولكن القدرة بالمعنى العام أن لا يكون مشتغلة بامتثال واجب آخر. وهنا في هذه الحال هو مشتغل بماذا؟ بشيء أهم، وما هو؟ ترك القتل. فترك القتل حينئذ يقول أن الصوم لا فعلية له الآن، إذا لا فعلية له الآن ولكن لا يعني أنه لا أمر به، بل هذا يكون من باب التركتر. يعني لو فرضنا هكذا شخص يريد أن يتخلص من ابنه مثلا، كان يريد أن يتخلص من ابنه فصام، فهو لأنه عصى الأمر الأهم أصبح الأمر بالمهم فعليا. وإن شاء الله هذا فيما لو كان بباب الملازمة، أما إن قلنا بعدم الملازمة.
واضح من الآن هذه من أنا الملازمة؟ لا، قول بعدم الملازمة يعني صار عندي أصنام فقط واجب، هل اتصف بالحرمة؟
لا، نحن ماذا؟ لأن نقول بملازمة، فصار عندي الصوم واجب وفي نفس الوقت نقول في هذه الحالة، ولكن نحن قلنا هنا في هذه الحالة لأن هذا على القول.
لا العفو،
الكلام في القول بالملازمة، خلينا بس نشرح القول بعدم الملازمة لأن هذا الذي يلزم منها التزاحم، هذه الذي يلزم منها التعارض، القول بالملازمة. إن قلنا بعدم الملازمة احتمال بس قلنا بعدم الملازمة فالصوم شو أصبح؟ أصبح فقط واجب، أن الحرام ليس بحرام ولكن يقع هنا، بما أنه ليس بحرام فحينئذ نأتي ونقول أنه الصوم واجب والقتل حرام، ولم يتصف الصوم بالحرمة. لماذا؟ لأن مقدمة الواجب ليست بواجبة، نحن من المنكرين للملازمة، ولكن يقع التعارض ما بين الامتثال الصوم وامتثال ترك القتل. إذا أراد أن يمتثل الصوم قد يكون يرتكب القتل، وإذا كان ترك القتل فهو ترك الصوم، فبالتالي يقع التزاحم بينهما. أيهما الذي يقدم؟ الأهم بلا كان، فالأهم بلا كان هو الذي يقدم، وعلى فرض العصيان يكون الأمر الثاني، يعني الأمر بالمهم يكون فعليا. واضح؟ يصير الصوم فقط واجب، ولكن في المقابل يصير عندي نوع من التزاحم بينه وبين حرمة القتل. نقدم هنا الأهم بلا كان هو الذي يقدم. هذا على القول بالملازمة، على القول بعدم الملازمة. فإن قلنا بعدم الملازمة فيدخل الكلام في باب في باب التزاحم، فيتزاحم وجوب الصوم مع حرمة القتل. أيهما الذي يقدم؟ المقدم الذي هو أهم بلا، ولا يتصف الصوم بالحرمة. لماذا؟ لأنه مقدمة الواجب، مقدمة الحرام ليست بحرام، لأننا من المنكرين للملازمة حسب الفرض. أما إن كنا من القائلين بالملازمة وأن وجوب المقدمة واجب، وأيضا أن مقدمة الواجب واجب ومقدمة الحرام حرام، فحينئذ يكون الصوم متصف بالوجوب ومتصف بالحرام. هذا الوجوب نفسي كتب عليكم الصيام، الحرام غير، لأنه جاء من حرمة القتل. ونحن لابد هذا إن شاء الله تعالى تتضح أكثر وين في باب التعارض، أنه التعارض لا يكون إلا بين أمرين نفسيين ولا يكون بين غيريين أو بين غيري ونفسي. فحينئذ يعني لا يقع التعارض بين وجوب الصوم وحرمة الصوم الغيرية، فيقع التعارض بين ماذا وماذا؟ بين وجوب الصوم النفسي وحرمة القتل. لماذا؟ لأن دليل الصوم يقول كتب عليكم الصيام، ويكون هنا لا تقتل النفس التي حرمها الله، فيقع التعارض بين دليل الصوم وجوب الصوم ودليل وجوب القتل حرمة القتل العقل، لأن حرمة القتل معناها حرمة الصوم، لأن الصوم بمثابة العلة التامة لوقوع الحرام. فحينئذ يقع التعارض وليس يقع ماذا؟ التزاحم. لماذا؟ لأنه هكذا أن الله عز وجل قال حسب الفرض الصوم واجب عليكم، وقال القتل حراما، وبما أن الصوم علة تامة للقتل وكأنه قال لوجوب، نقول نحن بماذا؟ بالملازمة الشرعية، فكأنه قال أيضا الصوم حرام لأنه مقدمة حرام. فصدر خطابان، كأنه صدر خطابان من الشارع، أحدهما يقول بوجوب الصوم والآخر يقول بحرمة الصوم، ولكن هذه حرمة الصوم تبعية
لماذا؟ لأن الصادر منه حرمة القتل والصوم مقدمة تامة لحرمة القتل، فيقع التعارض ما بين دليل وجوب الصوم ودليل حرمة القتل، لا بين دليل وجوب الصوم والحرمة الغيرية، حرمة الصوم الغيرية. هذه نقطة أساسية. وحينئذ أيها الذي يقدم نلجأ إلى المرجحات ذات التعارض، أنه نجد نرى هل بينهما تنافي تعارض مستقر أو غير مستقر. إذا كان غير مستقر نرجأ إلى قواعد الجمع العرفي، إذا كان التعارض مستقر نرجأ إلى المرجحات السندية والدلالية، موافقة القرآن، مخالفة عامة ومشاكل ثانية. فالنقطة الأساسية أنه في الثمرة الأولى إذا كان الواجب علة تامة للحرام، فإن قلنا بالملازمة فحينئذ يدخل الكلام في باب التعارض ولا بد من إعمال مرجحات هذا التعارض. وإن أنكرنا الملازمة وقلنا بأن المقدمة ليست واجبة بالوجوب الشرعي وليست حراما بالحرمة الشرعية، فحينئذ يدخل الكلام في باب التزاحم ويلجأ إلى مرجحات باب التزاحم. وقت إن شاء الله هذه قصر. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية، وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها إثبات الوجوب الغير. يعني يأتي شخص الآن، أنا هذا تعمدت كان بنائي أنه نقولها بعد الثمرتين، ولكن قد يأتي شخص ويقول أنه لا يوجد ثمرة، ليش لماذا تقولون لا يوجد ثمرة عملية؟ وما هي الثمرة العملية؟ يقول إثبات الوجوب الشرعي الغير. يعني الآن أنت تقول الوضوء والمشي، المشي مقدمة للحاج، فبناء على ثبوت الملازمة يكون المشي واجب شرعي ويكون الوضوء واجب شرعي. هذا أول الأمر، أليس هذا يتبادر إلى الذهن؟ إذا قلنا بالملازمة يعني قلنا بوجوب الشرع للمقدمة، وهذا كافي لأنه نستطيع حتى لو لم يرد دليل من قبل الشارع يقول بوجوب المشي، بل الصادر من المولى ما هو يجب الحاج، وبما أن طي المسافة واجب ومقدمة الواجب واجبة فيكون هناك وجوب شرعي للمقدمة، وهذا كافي. يقول الشيء الصدر لا، لأنه نحن ماذا قلنا؟ حقيقة الروح، حقيقة الحكم الشرعي ما هو؟ روح حكم الشرعي ما هو؟ هو الذي يكون فيه باعثية ومحركية، وتقدم عندنا سابقا فيه باعثية ومحركية، ويستحق على أساسه المثوبة والعقوبة. فعندما يأتي المولى في المرحلة الثالثة من مراحل الحكم وهي مرحلة الجعل والاعتبار، ويعتبر هذا الحكم الذي فيه مصلحة وفيه إرادة على ذمة المكلف، يعني يلقي على عاتقه مسؤولية امتثال هذا الواجب، ومقتضى إلقاء المسؤولية أنه إذا امتثل لابد أن يثاب عليه، وإذا خالف لابد أن يعاقب. هذا هو، لأنه في نفسه وذاته يستطن التحريك، يعني يحرك العبد نحو امتثاله. يا هل ترى هل وجوب الغير فيه مثوبة بناء على موافقته، أو فيه عقوبة بناء على مخالفته؟ هل فيه محركية نحو الامتثال؟ تقدم عندنا سابقا في أمس بالخصائص أن وجوب الغير ليس فيه صلاحية الباعثية والمحركية، فبالتالي يعني وكأنه فقد روح الحكم، وليس فيه لا ثواب على امتثاله ولا مخالف ولا عقوبة على مخالفته، فكأنه أصبح صورة حكم وليس حكما حقيقيا. وحينئذ لماذا نثبت الوجوب الشرعي لصورة الحكم ولا حكما؟ يعني الآن أعطيكم مثال لعله ممكن يكون قريب. الآن دخلنا على الكمبيوتر، شفت عندي فايل، هذا الفايل موجود، مكتوب تحت الفايل ما هو مهم، ماذا وجدت في داخله؟ لا شيء. فارغ. بل هو صورة ملاك وليس ملاك خالدين. هل يبقى له أهمية؟ يعني هل يا ترى لابد أنا أن آتي ببعض المحسنات من هنا ومن هنا لهذا الفاين؟ لا. فكذلك الأمر الوجود الغيري بناء على خصائص المتقدمة هو في ضمنه فارغ ولكنه صورة الوجود، لأن الوجود حقيقة الوجود روح الوجود ما هو؟ أنه محرك عليه سواء وعليه إقامة. طب هذا الوجود الغيري لا محرك، لا يستحق فاعله سواء ولا يستحق مخالفه العقاب، هو صورة حكم وليس بحكم. فما هي هذه الثمرات وما هو الذي نجنيه من إثبات الوجوب الغيري لهكذا نوع من الوجوب؟ الوجوب الشرعي للوجوب الغيري من هكذا وجوب هو صورة حكم وليس بحكم.
وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها إثبات الوجوب الغيري وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة، فيقول ما فائدة استنباط حكم شرعي لا محركية له ولا باعثية ولا ثواب ولا عقاب، وكان هذا كالملف الفارغ لا يؤثر شيء في منظومتنا الكمبيوترية بصح التعبير، لا يؤثر شيء أبدا. فحذفه أنت الآن تحذفه الرسالة ماذا تطلع؟ يقول لا يوجد شيء فيه حتى تحذفه، هو أصلا فقط صورة ليس أكثر. ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه، علم الفقه ما هو؟ هو ذاك الحكم المرتبط بفعل المكلف، ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي استنبط منها، إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي، يعني بمعنى الذي يبعث ويحرك نحو امتثال متعلقه، الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، وأيضا كذلك الأمر يقع امتثاله موضوعا لاستحقاق الثواب. وقد عرفنا فيما تقدم في الدرس السابق أن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته، يعني على تقدير ثبوت الملازمة، ليس كذلك، يعني ليس محركا وليس موضوعا للثواب وليس موضوعا للعقاب، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الأصولية. طيب ما هي المسألة الأصولية؟ ما هي الثمرة المترتبة على البحث؟ هنا حاول الأصوليون أن يذكروا عدة ثمرات لذلك حتى لا يكون البحث بلا فائدة. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: أولا أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام كما قلنا الصوم علة تامة لقتل الولد، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام، لماذا قال وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام؟ حتى في هذه الحالة إذا كان الحرام أهم ملاكا فحينئذ يقدم، يعني إذا قدم فبالتالي لا يقع في مسألة التزام الصوم، لأن المفروض أن المهم هو الأهم هو الذي يقدم، فلا بد من فرض أن الواجب هو الأهم ملاكا، لأنه في هذه الحالة ساعتذر يتصور النزاع ما بين وجوب الصوم وبين حرمة القاتل. فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها، لأن هذا بناء على النزاع، ثمرة النزاع. فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب. ما هو ترك الحرام؟ ترك القاتل. فعل الواجب الصوم. فنرجع إلى قانون باب التزاحم وهو تقديم الأهم ملاكا. ومن هنا إذا قدم، هل نقدم الواجب؟ هنا هل نقدم الواجب؟ يقول هو حسب الفرض كان الواجب أهم ملاكا من الحرام. فإذا قدمنا الواجب قتل الولد، إذا قدمنا الواجب قتل الولد، فهنا لذلك حتى تتبين الثمرة، يعني تتبين النزاع القوي لابد من فرض أن الصوم هو الأهم. أما إذا لم يكن هو الأهم فيمكن ساعتين تركه والاشتغال لماذا بالأهم وهو ترك القاتل.
يقول ما تتدعى بشكل
نعم لا لا هو على القول بالملازمة نحن قلنا بالملازمة ايه ننكر الملازمة فقلنا ان قلنا بعدم الملازمة يكون لازم الاول ننكر الملازمة هذا هو ايه نقطة ثانية قلنا نحن هكذا فطارة ننكر الملازمة واخرى نقبله فعلى الاول اي فيما لو اقرنا الملازمة قلنا بعدم الملازمة يكون هناك تزاحم بين وجوب الصامت وبين حرمة القاتل فبالتالي في هذه الحالة فنرجع إلى قانون باب التزاعم هو تقديم الأهم ملاكا ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا لماذا؟ للفرق الذي ذكرناه لأن باب التعارض إنما يكون التنافي في عالم الجعل والتشريع بينما في باب التزاحم يكون وين؟ في عالم الانتفاع ولا مانع ولا محذور في أن يقول المولى يجب عليك الصوم ويحرم عليك القتل لا مانع من حيث التشريع لا تنافي من حيث التشريع نعم من حيث الانتفاع من باب الانتفاع وجد وجوب ابتلى المكلف بوجوب الصوم وبحرمة القتل وقدرته لا تسع أن يمتثل الصوم ويترك القتل لأنه إذا امتثل الصوم قد يكون القتل اشتركت القتل وإن ترك القتل يكون ترك الصوم ولا بأصل التشريع لا مانع من جعلهما معان فلذلك لا يدخل في باب التعارض وعلى الثاني أي فيما لو قبلنا الملازمة قلنا بالوجوب الشرعي يكون دليل الحرمة ما هو دليل الحرمة؟ دليل حرمة القتل يعني ليس دليل حرمة الصوم دليل حرمة القتل دليل حرمة القتل ودليل الوجوب دليل وجوب الصوم متعارضين لا أن التعارض بينها كما قلنا ونؤكد عليها لا أن التعارض بين دليل وجوب الصوم ودليل حرمة الصوم لأنه لا يوجد عندي دليل على حرمة الصوم إلا تبعي يعني جاء من دليل حرمة القاتل وهذا يجعله واجبا غيريا والواجب الغيري لا يعارض الواجب النفسي لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الحرمة أي حرمة حرمة القتل لأن حرمة القتل تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب فصار الصوم واجب نفسي وواجب وحرام غيري ولكن هذا لا يصيرهما متعارضين إنما الذي يفرض علينا باب التعارض هو ماذا؟ وجوب الصوم دليل وجوب الصوم ودليل حرمة القاتل ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد وهذا يعني أنه لا يمكن للشارع أن يشرع حكمين متنافيين فأحدهما كاذب لا محال فمن هنا يدخلان في باب التعارض وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين بين التشريعين وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطبقت عليهما قواعده أو قواعده طبقت عليهما قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم فوضح بناء على إنكار الملازمة يكون من باب التعارض وبناء على القول بناء على إنكار الملازمة يكون من باب التزاحم بناء على القول بالملازمة يكون من باب التعارض والتعارض ما بين وجود دليل وجوب الصوم ودليل حرمة القاتل الذي تترشح منه حرمة للصوم وأما الثمرة الثانية تأتي إن شاء الله نعم
المثال الموافق لمثل ما ذكره السيد الشيخ أنه أمام الملاك لما ذكره
أي صحيح الواجب الأهم ملاك ما في مشكلة
يعني كان الواجب أمام الملاك صار أنه
لا هذا مثال فقط مثال يعني أي هذا مثال لا بأس
أقصد أنه كيف نصور مثل الإنسان الذي كان فيه أنه يأتي بالواجب الذي هو أهم الملاك ولا يأتي
لا بأس كما لو قال له في هذه الحالة إن صليت يقول له أي إن صليت لم أبعك الكتاب ماذا حتى نتصورها أنه حرام أخذت بعض مالك إن صليت أخذت بعض مالك أخذ بعض المال يعني مال قليل
هذا ليس تزاحم
الانتفاع القتل والجسم ليش تزاحم الانتفاع بناء على انكار الملازمه نعم أنكرنا الملازمة يكون الصوم واجب، يجب عليك أن تصوم ويحرم عليك أن تفطر، هل يمكن أن تمتثلهما معا؟ لا يمكن أن تمتثلهما معا، فإما أن تصوم فحينئذ تكون ارتكبت القتل، وإما أن تكون ارتكبت القتل يعني قتل فبالتالي تركت الصوم، صحيح؟ يعني إما أن تصوم أو تقتل. إن صمت
الشيخ شكل على الذي كنا هو أنه في تجاوز الاتصال مثل الصلاة وإدارة الانتصال بحيث من بعد الواحد وهناك في هذا
أن يأتي به إماما،
لكن ماذا لا يوجد هناك ذلك الوقت بحيث إذا تعمل مكلا مثلا
على فرض، على الفرض. لا ليش؟ الآن لو فرضنا أنه الصوم في دائرة، أنت الآن إذا أردت أن تقتل يعني تركت الصوم، وافترض على فرض المثال الآن أن هذا الصوم كان صوم مضيق، كان صوم مضيقا يعني باعتبار لا يوجد عندك إلا هذا اليوم، وصوم معين ومضيق في ذلك الوقت، فحينئذ ضاق الوقت، فأنت إما أن تصوم وإما أن تترك القتل، فإن صمت تكون تركت إكماما ارتكبت القتل، وإن تركت القتل تكون تركت الصوم، فاختر أيهما، لا يمكنك أن تجمع بينهما معا فيقع التساهل. الآن هذه المسائل تفصيلات ترتبط بالمثال، لا المناقشة بالمثال ليست جيدة. يوم 28 8 7 8